إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة عظيمة من رسائل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي أصول عظيمة من قواعد الإسلام. بدأها رحمه الله تعالى بسورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. هذه قواعد وأصول عظيمة من قواعد دين الإسلام. القاعدة الأولى: الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده، كما صرحت به هذه السورة الكريمة، يعني سورة الفاتحة. وفي القرآن الجمع بين هذين الأمرين في مواضع متعددة، كقوله: فاعبده وتوكل عليه، وكقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله جل وعلا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وغير ذلك من الآيات. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر سورة الفاتحة، وفيها الأصل الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى، هو أن الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده، كما صرحت به سورة الفاتحة، يعني في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الآيات التي فيها هذا المعنى، ثم ذكر بعض الأحاديث، فقال رحمه الله: وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا شيء كثير، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يريد الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وكذلك ذكر الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه، وهو من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وفيه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذان أصلان عظيمان بني الدين الإسلامي عليهما، فالدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجامع لعبادة الله وحده: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهذا هو الجامع لعبادة الله وحده، طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فنفهم هذا الأمر الكبير وهو معنى العبادة، لأن الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده. فعندنا أمران، الأول هو عبادة الله وحده، والثاني الاستعانة بالله تعالى وحده. فقال الشيخ في الجامع لعبادة الله وحده، هو يعني الجامع لعبادة الله وحده طاعته تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. في شرح الجامع، عبادة الله وحده هي الغاية التي لأجلها خلقنا، فإن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد عرف العبادة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وزاد بعضهم قيدا فقال: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادة لله تعالى. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الرحم والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله جل وعلا. وهذا كله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العبودية. وعليه فالعبادة في ديننا الحنيف تشمل حركة الحياة كلها وتنتظم كل شؤون الحياة، والموفقون الملهمون الفالحون المفلحون تتحول العادات عندهم بالرعاية والنظر والنية إلى عبادات، وأما المفرطون الذاهلون الغافلون فإنهم تتحول عندهم العبادات إلى عادات، فيصلي المرء منهم ما شاء ربنا أن يصلي وكأنه ما صلى شيئا. عرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى العبادة بتعريف جامع عظيم، فقال: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والعبادة في الأصل مأخوذة من التعبد، يقال طريق معبد إذا كان قد ذللته الأقدام ووطأته. وكذلك العابد مع معبوده يكون مذللا بمطلق الذل في مطلق الحب، وهي العبادة. فالعبادة لها قطبان عليهما تدور، وهما كمال الحب في كمال الذل، كما قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. وعليهما فلك العبادة دائر، عليهما أي على الحب والذل، فإن العبادة هي كمال الحب في كمال الذل، هي غاية الحب مع غاية الذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن له عابدا، ومن ذل له ولم يحبه لم يكن له عابدا، حتى يجمع الأمرين. فإذا أتى بالمحبة التامة الكاملة والذل الكامل التام فهو العابد حقا. في الجامع لعبادة الله وحده ذكر التعريف الجامع المختصر للعبادة ثم أورد على نفسه سؤالا في أنواع تلك العبادة، والعبادة أنواع كثيرة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعريفا جامعا للعبادة، ثم أورد على نفسه السؤال في أنواع العبادة، ثم أجاب عن السؤال بذكر أنواع من العبادات الظاهرة والباطنة، وهذه العبادات مما ذكر وغير ذلك مما لم يذكر لله وحده لا شريك له، فلا يحل صرف شيء منها لغير الله. فمن صرف شيئا من ألوان العبادات الظاهرة أو الباطنة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله جل وعلا. العلامة السعدي رحمه الله تعالى لما ذكر القاعدة الأولى قال: الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده، والاستعانة من أنواع العبادة. فهذا ذكر للخاص بعد العام للدلالة على أهمية هذا المذكور، لأن الاستعانة لون من ألوان العبادة، ولكنه ذكر العبادة ثم ذكر بعدها الاستعانة، فهذه الاستعانة من أنواع العبادة أيضا، فأراد أن يدل على أهمية هذا الأمر فخصه بالذكر. الاستعانة نوع من العبادة لله تعالى لا ينبغي أن تصرف لغيره جل وعلا، فالاستعانة هي طلب العون، السين والتاء للطلب. الاستعانة أنواع: الأول الاستعانة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، هذه لا تكون إلا لله رب العالمين، دليلها قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنها هنا اختصاصا، ما وجهه؟ وجه الاختصاص تقديم المعمول إياك، وتقديم ما حقه التأخير هو القصر أو هو الحصر الذي يفيد الاختصاص. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، ولا نصرف العبادة لسواك. وكذلك الشأن في الاستعانة التي لا تكون إلا لله: إياك نعبد لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. فالاستعانة التي لا تكون إلا لله جل وعلا تتضمن ثلاثة أشياء: الأول الخضوع والتذلل لله، الثاني الثقة بالله تعالى، الثالث الاعتماد على الله تبارك وتعالى. فالاستعانة التي تتضمن هذه الأمور الثلاثة لا تكون إلا لله، فمن استعان بغير الله محققا هذه المعاني فقد أشرك مع الله غيره. فهذا هو النوع الأول من أنواع الاستعانة، وهو الاستعانة بالله تبارك وتعالى. النوع الثاني من أقسام الاستعانة: الاستعانة بالمخلوق في أمر يقدر عليه، وهذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر ومعروف فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين، وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين وعلى المعين، وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، وقد يثاب المعين على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير. القسم الثالث من أقسام الاستعانة: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه لغو لا طائل تحته، كما يقول الذي يعاني الغرق: لا يحسن السباحة لكسيح عاجز على البر، إني أستعين بك فأعني حتى لا أغرق، فهذا لغو لا طائل تحته. النوع الرابع من أنواع الاستعانة: الاستعانة بالأموات مطلقا وبالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك. الاستعانة بالأموات مطلقا شرك، والاستعانة بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته شرك أيضا. الخامس من أقسام الاستعانة الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى، فهذه مشروعة بل أمر الله تبارك وتعالى به لقوله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. فيستعين الإنسان بالأعمال وبالأحوال المحبوبة إلى الله جل وعلا، فهذه مشروعة قد ندب إليها وأمر به. النوع الأول هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، وهو الحديث الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله، والحديث كما مر أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي غيره، والحديث أخرجه سوى الترمذي كأحمد وغيره: إذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو النوع الأول، الاستعانة التي لا تكون إلا لله ولا تكون إلا بالله، ينبغي ألا تصرف إلا لله. فإذا صرفت الاستعانة التي هي خاصة بالله تبارك وتعالى لغير الله فهي شرك كما مر ذكر ذلك. قد تتداخل المعاني أحيانا بين بعض الأنواع من أنواع العبادة، بحيث لا يستطيع العابد أن يحرر وجه الفرق بين الأمرين. فمثلا يشتبه أمر الاستغاثة بأمر الاستعانة، مر بيان معنى الاستعانة وكذلك مرت أنواعها وما هو جائز منها وما هو مندوب وما هو ممنوع. وأما الاستغاثة فهي طلب الغوث، الاستعانة طلب العون، الاستغاثة طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. وهذه الاستغاثة أنواع أيضا، فالأول من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالله عز وجل، وهذه من أفضل الأعمال ومن أكمل الأعمال أن يستغيث المرء بربه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. فالاستغاثة بالله تبارك وتعالى من أنواع العبادة ومن أفضل الأعمال وأكمل الأحوال. والثاني من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين على الإغاثة، فهذا شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا في الربوبية، فهذا شرك في الربوبية، لأنه يجعل لمن استغاث به حظا في التصرف الخفي الذي هو لله رب العالمين وحده. الثالث من أقسام الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم فيما مر ذكره من أقسام الاستعانة. قال تعالى كما في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة جائز لا شيء فيه. الرابع من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كمن يستغيث بمشلول لينقذه من الغرق كما مر في الاستعانة، فهذا لغو وسخرية. الفرق بين الاستعانة والاستغاثة أن الاستعانة هي طلب العون على ما ينفعه، والاستغاثة طلب إزالة الشدة، الاثنتان تتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته جل وعلا. فالاستعانة طلب العون، الاستغاثة طلب إزالة الشدة. ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى الأصل الأول أو القاعدة الأولى من القواعد العظيمة في دين الإسلام، وهي أن العبد يعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا يشرك به شيئا، ويستعين بالله تبارك وتعالى وحده. العبادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك كما في رسالة العبودية ألوانا من ألوان العبادات الظاهرة والباطنة، ومن العبادات البدنية، ومن العبادات المالية، ومن العبادات المركبة منهما، أي من المالية والبدنية. ثم قال ذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له والتي خلق الخلق له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل أرسلوا بهذا الأمر الكبير يحققونه في أنفسهم ويدعون إليه أقوامهم، وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده. قال ربنا جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. جعل ذلك لازما لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الموت، فما دام الإنسان حيا به حياة فهو في هذا الأمر الكبير الذي كلفه الله تعالى له وخلقه له. قال ربنا جل وعلا لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين ها هنا الموت. فالإنسان ما دام حيا فهو في هذا المقام، وهو أشرف المقامات، وهو مقام العبودية لله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى وصف ملائكته وأنبياءه بذلك، فقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فوصف ملائكته وأنبياءه بهذا الوصف الجليل وهو وصف العبادة، وذم المستكبرين عن العبادة بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي أذلة صاغرين. ونعت ربنا تبارك وتعالى صفوة خلقه وهم الصالحون والقائمون بأمره، نعتهم أي وصفهم بالعبودية، فقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولما قال الشيطان رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى في وصف الملائكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فوصف الملائكة بهذا الوصف الجليل، وقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد نعت الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أكمل أحواله بالعبودية فقال تعالى في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال تعالى في الإيحاء فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فلو كان هنالك وصف هو أشرف من هذا الوصف لوصفه الله تعالى به في هذه المقامات الجليلة المحمودة، ولكن الوصف بالعبودية هو الوصف بأكمل الأحوال. فوصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المقامات الجليلة في الإسراء وفي الإيحاء وفي الدعوة وفي التحدي بهذا الوصف الجليل. فالدين كله داخل في العبادة. وفي صحيح مسلم أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة العبودية والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال دنته فدان أي ذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. يدين الله بالفتح أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، وهي بالضم من الإدانة فانتبه، فإنه من الخطأ الشنيع أن يقال يدين الله، بل هي يدين الله تبارك وتعالى ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام أي ذللت. لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة لله تعالى. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة
لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إلى المحبوب، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخر مراتب الحب التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن له عابدا، كما يحب ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. وهذا المعنى من المعاني الشريفة التي هي مفقودة عند كثير من الناس، فعلى المرء أن يحرر هذا المعنى تحريرا صحيحا، وأن يحقق كمال الحب في كمال الذل لله جل وعلا، حتى يكون عابدا لربه تبارك وتعالى. وكل ما أحب لغير الله تبارك وتعالى فمحبته فاسدة، وما عظم لغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ورسوله، والإرضاء لله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده. جنس المحبة تكون لله ورسوله، والله تبارك وتعالى لم يجعل هذا الأمر منازعا فيه فيما يتعلق بالمحاب التي فطر الله تبارك وتعالى الإنسان عليه. لذلك لما ذكر الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والمال والمساكن والتجارة قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فأفعل التفضيل ها هنا يدل على بقاء أصل الصفة، فالله رب العالمين لم ينهنا عن محبة آبائنا ولا محبة أبنائنا ولا إخواننا ولا أزواجنا ولا عشيرتنا ولا الأموال التي نكتسبها ولا التجارة التي نخشى كسادها ولا المساكن التي نرضاها. الله عز وجل لم ينهنا عن محبة هذه الأمور، ولكن النهي ها هنا أن يكون شيء من ذلك أحب إلى الإنسان من الله ورسوله وجهاد في سبيل. فالنزاع ها هنا في الأحبية، ليس النزاع في الحبية. فأصل الحبية مسلم، يحب المرء ولده وأباه وزوجه وأخاه إلى غير ذلك من هذه المذكورات، ولكن لا يقدم محبة شيء من ذلك على محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله. فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ورسوله، وكذلك الإرضاء يكون لله ويكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإيتاء يكون لله ويكون للرسول. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله والرسول، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله كقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب بمعنى الكفاية فهو لله تبارك وتعالى وحده، فالحسب بمعنى الكافي لله تعالى وحده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال تعالى أليس الله بكاف عبده، وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله تعالى فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله لأنهم مذللون مدبرون مقهورون مصرفون حتى الشيطان. فالأبرار والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار كلهم عباد الله بهذا الاعتبار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وعن كلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فما شاء الله كان وإن لم يشاءوا، وما شاء إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقه ورازقه ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به. فها هنا العبادة بالمعنى الخاص، وأما العبادة بالمعنى العام وكذلك العبد بالمعنى العام فيدخل فيه كل مخلوق، لأنها تعني التذليل والتدبير والقهر والتصريف، والكل بهذا المعنى عبد لله تبارك وتعالى من مؤمن وكافر وبر وفاجر وأهل الجنة وأهل النار. ولكن الذي يعلم ذلك ويعترف به فهذا يكون عبدا لله تبارك وتعالى بالمعنى الخاص، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا أو مستكبرا على ربه ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كانت عذابا على صاحبه. المعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبول الحق والجحد له فإنها تكون عذابا على صاحبه، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه المعرفة لم تنفع صاحبه بل كانت وبالا عليه، فإنهم عرفوا الحق وردوه، عرفوا الحق وجحدوه ولم يقبلوا به، فكانت معرفتهم نكالا عليه. فإن اعترف العبد أن الله تعالى ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام. إذا ما توقف عند معرفة العبودية المتعلقة بالربوبية، أن الله هو خالقه وهو رازقه وهو مدبر أمره وهو مالكه وهو محييه وهو مميته، فهذه إذا توقف عندها العبد وقد أقر بها وقد يسأل مع ذلك ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، ولكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، لأنه لم يقر لله تبارك وتعالى بالألوهية، أقر بالربوبية. وأما الألوهية فإنها ستتعلق بالأمر والنهي، لأنه ينبغي أن يعبد الله تبارك وتعالى بأمره ونهيه، فهذا قد يعبد الله ويعبد الشيطان مع ذلك، وقد يعبد الأصنام مع ذلك. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهؤلاء يعترفون لله تبارك وتعالى بذلك كله ولا يجحدونه، ومع ذلك فهم مشركون، فهم كافرون. أباح الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم دماءهم، وأباح له أموالهم، وأباح له دورهم ونساءهم وأبناءهم. إذا قاتلهم على ذلك فلم يفيئوا إلى الحق، ولم يهتدوا إلى الرشد، ولم يسلموا لله تبارك وتعالى زمام قلوبهم. كثير ممن يتكلم في الحقيقة، يعني حقيقة الربوبية ووجود الله تبارك وتعالى، كالصوفية وغيرهم، كثير ممن يتكلم في الحقيقة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويشهدها، يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة، وأهل النار معترفون بهذه الحقيقة أيضا. قال إبليس: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فيقر لله تبارك وتعالى بهذه الأمور كلها، بالربوبية، ربي بما أغويتني، ربي فأنظرني، وبالتصرف فأنظرني، وبالقدرة فأنظرني، وبالعزة فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وأن الله هو محيي الأحياء ومميتهم، لأنه يقول: لئن أخرتني إلى يوم القيامة فحياتي بيدك، فإن أطلت في عمري هذا وأنظرتني إلى يوم الدين لأحتنكن ذريته، يعني ذرية آدم، إلا قليل. أمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه إبليس بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره، هذه الحقيقة التي يبحث عنها السالكون من الصوفية فيقولون نريد أن نشهد الحقيقة، يعنون حقيقة الربوبية. أهل النار يعترفون بذلك، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، من وقف عند هذه الحقيقة ولم يقم بالحقيقة الدينية كان من جنس إبليس وأهل النار، وإن ظن مع ذلك أنه من خواص الأولياء ومن خواص أهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان. وكان من شر أهل الكفر والإلحاد. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد. فالعبد له معنيان: العبد بمعنى المقهور المسخر المتصرف فيه الذي ليس له من الأمر شيء، فهذا يدخل فيه جميع الخلق فكلهم عباد لله بهذا المعنى. وأما العبد بمعنى الطائع المذلل المحب لله تبارك وتعالى الذي يلتزم الأمر ويجتنب النهي، فهذا هو العبد بالمعنى الثاني. فمن وقف عند حدود المعنى الأول ولم يدخل في المعنى الثاني من معني العبد وهو العبد بمعنى العابد حتى يكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه، من لم يدخل في هذا كان من جنس إبليس وأهل النار، فإنهم كذلك يقولون ويعتقدون ويصنعون. هذه العبادة وهي المحبوبة لله تبارك وتعالى ولأجلها خلق الخلق متعلقة بإلهيته تعالى، لهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله وأرضاه، وبها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. إذن العبد تكون بمعنى المعبد وتكون بمعنى العابد. التي تكون بمعنى المعبد هذا ينظر فيها إلى الربوبية لا ينظر فيها إلى الألوهية. وأما العبد بمعنى العابد فهذه هي التي ينظر فيها إلى مقام الألوهية، بمعنى أنه يصرف كل ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لله رب العالمين وحده. العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكر فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. فإن فرعون مع إنكاره لهذا المعنى وأنه ليس بعبد أي ليس بمعبد ولا مقهور ولا مسخر لله جل وعلا فهو عبد أيضا، فإنه مخلوق مقهور مسخر متصرف فيه وإن أنكر ذلك. وهذا يشترك فيه يعني المعنى الذي هو للمعبد يشترك فيه المؤمن والكافر. بالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. هذه العبادة التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وهذه هي معانيها كما بينها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة العبودية. العلامة المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن القاعدة الأولى من القواعد العظيمة التي يؤسس عليها دين الإسلام العظيم هي أن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى وحده، وأن يستعين به تعالى وحده. قال: وبتتميم العبد لعبادة الله واستعانته به تكمل أموره الدينية والدنيوية، فعبادة الله أن يقوم العبد بتوحيد الله وعبوديته الظاهرة والباطنة المالية والبدنية والمركبة منهما، المتعلقة بحقوق الله والمتعلقة بحقوق خلقه. فبين لنا ألوانا من العبادة على حسب ما ذكر رحمه الله تعالى. العبودية ظاهرة وباطنة، مالية وبدنية، ومركبة من المالية والبدنية، وكذلك متعلقة بحقوق الله ومتعلقة بحقوق خلقه، ومن ذلك القيام بالمصالح الكلية النافعة للمسلمين في دينهم ودنياهم. ويكون هذا القيام مصحوبا بثلاثة أمور: قوة الجد والاجتهاد بحسب ما يستطيعه العبد. وفي مثل هذا التركيب يجوز لك أن تأتي بالخفض وأن تأتي بالرفع على سبيل الاستئناف، ويكون ما قد رفعته خبرا لمبتدأ محذوف. يكون هذا القيام مصحوبا بثلاثة أمور: قوة الجد والاجتهاد بحسب ما يستطيعه العبد، وأيضا قوة الجد، أي هي قوة الجد والاجتهاد بحسب ما يستطيعه العبد، وقوة الاعتماد على الله في تيسير ذلك الأمر الذي يحاوله العبد، مع الثقة التامة بالله في تيسيره، وكمال الإخلاص لله بحيث لا يكون الحامل له على ذلك غرض خسيس، ولا قصد مراءاة الناس وسمعته، ولا عصبية وطنية أو قومية أو جنسية، بل الحامل له على ذلك إرادة رضا الله وحصول ثوابه، ومن ثوابه ما يترتب عليه من المصالح النافعة. فيقوم بمصالح الدين الكلية النافعة للمسلمين في دينهم ودنياهم مصحوبا قيامه بثلاثة أمور: هي قوة الجد والاجتهاد، مع قوة الاعتماد على الله، مع كمال الإخلاص لله جل وعلا. وبهذا المعنى الكلي العظيم يتضح لنا أن القيام بجميع الأسباب النافعة والقيام بما يتممها ويكملها هي من أعظم ما يدخل في هذه القاعدة. رحمه الله رحمة واسعة كان بصيرا بأدواء المسلمين وبأمراضهم المعاصرة، لأن كثيرا من المسلمين في العصور المتأخرة فهموا التوكل على الله تبارك وتعالى فهما مغلوطا، فجعلوا التوكل على الله تبارك وتعالى التواكل والقعود عن الأسباب، فصاروا لذلك أذلة تنوشهم الأمم المتقدمة في الماديات برماحها من كل صوب. فكان يحاول علاج ذلك الأمر، وعالجه غيره من الأئمة ومن العلماء المصلحين قبله ومعه وبعده. هذا مرض مزمن في هذه الأمة في أبنائها، أنهم لا يأتون بما يجب عليهم من التوكل مع الأخذ بالأسباب، وإنما يجتهدون في أن يحققوا ما يسمونه وما يدعون أنه توكل، مع أنه في الحقيقة من المعاصي التي يعصى بها الله تبارك وتعالى، كما سيأتي بيان ذلك في قول الله تبارك وتعالى وفي قول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان العلامة المصنف رحمه الله تعالى حريصا على معالجة هذه الأمراض التي ألمت بالأمة وأصابتها، ومنها هذا المرض. قال بعد أن ذكر ما ذكر: وبهذا المعنى الكلي العظيم يتضح لنا أن القيام بجميع الأسباب النافعة والقيام بما يتممها ويكملها هي من أعظم ما يدخل في هذه القاعدة، فإن القيام بها عبادة لله، إذا قام بالأسباب كان عابدا لله، وأيضا كان متوسلا بالأسباب إلى عبادة الله. فالقيام بها أي بهذه الأسباب المشروعة عبادة ووسيلة، عبادة لله تبارك وتعالى من حيث الأخذ بها، فإن الدين قد أمر بذلك، فهذه طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هي وسيلة إلى عبادة الله رب العالمين. فكما يدخل في عبادة الله ما أعان عليه من السعي والمشي والركوب إلى العبادات، فيدخل فيها اكتساب الأموال من حلها للقيام بالزكوات وواجب النفقات ولقيام الأعمال النافعة التي لا تقوم إلا بالأموال. إذن الأخذ بالأسباب بهذا الاعتبار من العبادة لله العزيز الغفار، وأيضا هي من أسباب توصل العبد إلى عبادة الله جل وعلا. قال: يدخل فيها أيضا، وتأمل في حرصه على مداواة أمراض الأمة، يقول: ويدخل فيها أيضا تعلم الفنون والصناعات العصرية والاختراعات التي فيها استعداد المسلمين لمقاومة أعدائه وللسلامة من شروره، وذلك بحسب المستطاع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكل ما يستطيعه المسلمون من إعداد القوة العقلية والصناعية والسياسية والفنون العسكرية وما أشبه ذلك، فإنه يدخل في عبادة الله وفيما يعين عليه. فإن الجهاد الذي هو بذل الجهد في مقاومة الأعداء من أجل للعبادات، فما يعين عليه فإنه منه. فبهذا يعلم أن المسلمين بالمعنى الحقيقي أكمل الخلق في فعل الأسباب النافعة، لأنهم يبدون فيها مقدورهم مستعينين بالله في حصولها وفي تكميلها وفيما لا يقدرون عليه منها وفي إنجاح أعمالهم وحصول مقاصدهم. فالمسلمون بهذا المعنى الحقيقي أكمل الخلق في فعل الأسباب النافعة. فليس بعد هذا الكمال الذي حث عليه الدين الإسلامي كمال، ولا فوقه مرتقى، حيث يموه الدعاة إلى الإلحاد أن الدين الإسلامي يثبط العاملين ويضعف نفوسهم، وهذا من المكابرة والتجري والكذب الصراح بمكان لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. كذلك العالم المصلح، فإنه دائما في دعوته المسلمين إلى أمور الدين يركز على أمراضهم من أجل أن يداويها ومن أجل أن يشخصها لأولئك المصابين به، لأن كثيرا من الناس يكون مريضا ويكابر في أنه مريض، فهذا لا ينفع معه علاج لأنه لا يقبله أصلا، فلا بد من أن يقر بأنه مريض. فإذا أقر بأنه مريض فإنه حينئذ يتلقى الدواء بنفس قابلة منشرحة ويحرص على الشفاء مما ألم به. وهذا من أخطر ما يكون، أن يكون المرء مريضا وهو يجحد أنه مريض. وكثير من المسلمين أصابه من آفات القلوب ومن أمراضها ما الله به عليم، وهي من الآفات الباطنة والأمراض التي لا تظهر في كثير من الأحوال ولكن تنطوي عليها القلوب والنفوس والأرواح. فإذا ما قيل له اتق الله تبارك وتعالى وداوي هذا المرض فإنه يجحد ذلك، وهذا من أخطر ما يكون، وهو بعينه الذي جعل المبتدع لا يتوب من بدعته، لأن المبتدع يتخذ ما يتخذ مما أحدثه قربة يتقرب بها إلى الله رب العالمين، فإذا قلت له توب يقول لك أتوب من الطاعة، ويعتقد ما أتى به من إحداثه وبدعته يعتقده طاعة. فإذا قلت له توب من هذا يقول لك سبحان الله أتوب من الطاعة، ويحمل عليك لأنه يرى الأبعد ضالا، إذ يأمر بترك الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين. لذلك لم يجعل الله تبارك وتعالى له توبة بهذا الاعتبار، لأنه لا يقر أصلا أنه قد أذنب حتى يتوب. فكذلك من أصيب بمرض من أمراض القلوب فإنه في الجملة يجحد أنه مريض وأنه مصاب، وعليه فإنه يرد العلاج ويرد الدواء، ويرى أن ذلك إنما يبذل لغيره ممن أصيب بذلك الداء، وأما هو فبراء منه. فالأمة فيها من الأمراض ما فيها، ومن أخطر هذه الأمراض ما شخصه العلامة المصنف رحمه الله تعالى في هذا الذي يعالجه الآن ويداويه، وأن على الأمة أن تجتهد في معرفة أن الأخذ بالأسباب عبادة ووسيلة إلى العبادة، وعلى الأمة أن تعد العدة وأن تجتهد في الأخذ بالأسباب لترتقي في مدارج الكمال، ولكي تحصل القوة التي تستطيع بها أن تدافع عن الحق وأن تنشر هذا الحق وأن تجتهد في الثبات على ذلك الحق. قال رحمه الله: يموه الدعاة إلى الإلحاد، أن الدين الإسلامي يثبط العاملين ويضعف نفوسهم، وكذلك يقولون وكذلك يفعلون، وهذا من المكابرة والتجري والكذب الصراح بمكان لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. فإذا تبين أن الدين الإسلامي الصحيح يحث على القيام بالأسباب النافعة ويبعث الهمم والعزائم بالاستعانة بالله عليها والثقة به في تكميلها ونجاحها، فكم في الكتاب والسنة من الأمر بفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ بجميع الأسباب النافعات. وذكر رحمه الله تعالى في فتح الرحيم الملك العلام طرفا من ذلك لما ذكر التوكل على الله والاستعانة به، فقال: هذا خلق جليل يضطر إليه العبد في أموره كلها دينيها ودنيويها، لأنه وإن كان الله تعالى قد أعطى العبد قدرة وإرادة تقع بها أفعاله الاختيارية ولم يجبره على شيء منها، أي على الأفعال الاختيارية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا اعتمد بقلبه اعتمادا كليا قويا على ربه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله من أمور دينه ودنياه ووثق به أعانه وقوى إرادته وقدرته ويسر له الأمر الذي قصده وصرف عنه الموانع أو خففه، وتضاعفت قوة العبد وازدادت قدرته لأنه استمد واستماح من قوة الله التي لا تنفد ولا تبيد. والتوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل ويوجب له النشاط التام على الأمر الذي توكل على الله فيه، ولا يتصاعب شاقا ولا يستثقل أي عمل ولا ييأس من النجاح وحصول مطلوبه عكس ما يظنه بعض المنحرفين الذين لم يفهموا معنى التوكل أو فهموه، لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الحق. فالخلل الذي وقع في هذا الأمر إنما وقع من الاختلال في فهم باب القضاء والقدر، وهذا مما أضر بالمسلمين ضررا بليغا، فأقعد كثيرا منهم عن السعي إلى نيل الخيرات وتحصيل المكرمات، لأنهم فهموا القضاء والقدر فهما مغلوطا، مع أن القضاء والإيمان بالقدر إنما هو الركن السادس من أركان الإيمان، فلا يكون العبد مؤمنا حتى يحصله على وجهه. ومع ذلك فكثير من المسلمين كما سيأتي ذكر ذلك في كلام العلامة المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة الأولى، كثير منهم يفهم الإيمان بالقدر على أنه الإيمان بالجبر، فيكون جبريا من حيث لا يدري، ويحاول أن يتقرب بتلك الجبرية إلى الله رب العالمين. فيقول رحمه الله: أو فهموه لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الحق، فحسبوا أن التوكل يضعف الهمة والإرادة، وأساءوا غاية الإساءة حيث ظنوا بربهم ظن السوء. فإن الله أمر بالتوكل في آيات كثيرة، وأخبر أنه من لوازم الإيمان، وعد المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب، وأخبر أنه يحبهم، وأنه لا يتم الدين إلا به، ولا تتم الأمور إلا به، فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل. الملحدون، الدهريون، الطبائعيون، وكذلك القدرية المعتزلون، هؤلاء جميعا ينكرون القدر ويجعلون للإنسان مشيئة مستقلة، وهذا يفضي بالضرورة إلى إنكار علم الرب تبارك وتعالى السابق، وأنه لا يعلم ما يقع في كونه على ما يأتي وصفه إن شاء الله جل وعلا. وهذا من الاختلال في الفهم لهذا الباب العظيم من أبواب الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. فقوم غالوا في إثبات المشيئة وهم الجبرية، فنفوا عن الإنسان أنه خاضع لمشيئة ربه أو لعلمه السابق، هؤلاء هم القدرية. وقوم بالغوا في نفي المشيئة، قوم بالغوا في إثبات المشيئة، مشيئة الإنسان، حتى جعلوها غير خاضعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم القدرية. وأما الذين بالغوا في نفي المشيئة الإنسانية، فجعلوا الإنسان مجبورا على فعل ما يفعل من الأمور الاضطرارية والأمور الاختيارية، فهؤلاء هم الجبرية. سيأتي بعض ذكر لذلك في كلام المصنف وفيما يأتي من أقوال أهل العلم. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى: فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، وقال: على الله توكلنا، وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد من التوكل على الله والاستعانة به مع الأخذ بالأسباب. التوكل ينفيه من ينفيه ممن يثبت المشيئة المطلقة للإنسان. للتوكل فوائد عظيمة كما يقول العلامة المصنف رحمه الله، منها أنه لا يتم الإيمان والدين إلا به، وكذلك لا تتم الأقوال والأفعال والإرادات إلا به، ومنها أن من توكل على الله كفاه، فإذا وعد الله عبده بالكفاية إذا توكل عليه، فاعلم أن ما يحصل من الأمور الدينية والدنيوية وأحوال الرزق وغيرها بالتوكل أعظم بكثير مما يحصل إن حصل إذا انقطع قلب العبد عن التوكل، لأنه حتى الذين لا يتوكلون على الله يرزقهم الله، فالرزق عام وخاص، بل ويرحمهم الله تبارك وتعالى بالرحمة العامة. ومن فوائد التوكل أن التوكل على الله أكبر سبب لتيسير الأمر الذي توكل عليه وتكميله وتتميمه ودفع الموانع الحائلة بينه وبين تكميله. فكثير من الناس يظن أن التوكل على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب لا يؤدي إلى المطلوب، وأن الذي يؤدي إلى المطلوب هو الأخذ بالأسباب وحده، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الطير فبين أنها تتوكل على الله حق التوكل، تغدو خماصا وتروح بطانا، فكان رزقها على هذا النحو من السعة لعظيم توكلها على ربها. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. من فوائد التوكل أن المتوكل على الله قد علم أنه اعتمد في توكله واستند إلى من جميع الأمور كلها في ملكه وتحت تصريفه وتدبيره، ومن جملتها فعل العبد، فكلما فترت همته وضعف نشاطه أمده هذا التوكل بقوة إلى قوته، وقد وثق بكفاية ربه. والوثوق والطمع في حصول المطلوب لا شك أنه من أعظم الأسباب الباعثة على الأعمال المرغبة فيها، وهذا أمر مشاهد معلوم. ومن فوائد التوكل أن المتوكل على الله حقيقة قد أبدى الافتقار التام إلى الله وتبرأ من حوله وقوته، ولم يعجب بشيء من عمله، ولم يتكل على نفسه لعلمه أنها ضعيفة مهينة سريعة الانحلال، بل لجأ في ذلك إلى ربه مستعينا به في حصول مطلوب. وهذا هو الغنى الحقيقي، لأنه استغنى بربه وكفايته وهو مع ذلك قد أبدى غاية المجهود. فتبين أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب الدينية والدنيوية، بل تمامه أي تمام التوكل بفعل الأسباب الدينية والدنيوية بقوة صادقة وهمة عالية معتمدة على قوة القوي العزيز. هذا كلامه في البابة نفسها رحمه الله تعالى. وقال أيضا رحمه الله في وجوب التعاون بين المسلمين، قال: وجوب الاجتهاد في فعل الأسباب النافعة مع التوكل على الله والاستعانة به. قد أمر الله في عدة آيات بالقيام بجميع الأسباب النافعة والسعي في كل وسيلة فيها صلاح الأحوال، كما أمر في عدة آيات بالتوكل عليه والاعتماد على حوله وقوته. فبالقيام بهذين الأصلين العظيمين تقوم الأمور كلها وتتم وتكمل، والنقص والقصور إنما يجيء من الإخلال بهما أو بأحدهما. فالتوكل الذي لا يصحبه جد واجتهاد ليس بتوكل، وإنما هو إخلاد إلى الكسل وتقاعد عن الأمور النافعة، كما أن العمل بالأسباب من دون اعتماد وتوكل على مسببها واستعانة به مآله الخسار والزهو والإعجاب بالنفس والخذلان. فالجمع بين التوكل على الله وبين الاجتهاد في فعل الأسباب هو الذي حث عليه الدين، وهو الذي كان عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهما يعني بالتوكل وبالأخذ بالأسباب يتحقق الإيمان وتقوى دعائم الدين، وبهما تقوى معنوية المسلمين حيث اعتمدوا على رب العباد وأدوا ما في مقدورهم من جد واجتهاد. فكان حريصا رحمه الله تعالى في مصنفاته على مداواة ذلك المرض الذي ألم بالأمة فأقعدها عن المعالي، لما أخلدت إلى ما هي فيه من تأخر وتخلف عن ركب الأمم التي سبقتها وتقدمت عليها في مدارج العلم المادي واستحواذها على القوة، وقالوا هذا مما قدره الله عليه، حتى إنهم كانوا يستدفعون أعداءهم بالشرك بربهم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أعظم الأسباب التي أدت إلى انكسار المسلمين أولا أمام التتر، أنهم كانوا يقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، فجعل ذلك من أكبر الأسباب التي أدت إلى انكسار المسلمين أمام التتار، أنهم كانوا يستعينون بالشرك على التتار، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وبعضهم كان يجلس في المساجد من علمائهم يقرؤون صحيح البخاري لدفع الوباء، فإذا عم الوباء بناحية من نواحي المسلمين ونزل ببلد من بلدانهم اجتمع علماؤهم في المساجد يقرؤون صحيح البخاري ويستدفعون بقراءته البلاء عن الناحية التي نزل فيها. لا شك أن قراءة صحيح البخاري من العبادات العظيمة، ففيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فالعلامة المصنف رحمه الله تعالى كان حريصا على معالجة هذه الأمراض، لأنها فتكت بالأمة فتكا ذريعا ودمرت كثيرا من أبنائها في عقيدتهم وفي عملهم. وطلاب العلم هم أحرى الخلق بأن يداووا أنفسهم من هذه الأمراض التي ألمت لا محالة بكثير منهم، فإن المرأة ابن بيئته ينشأ فيها ويشرب من معتقداتها وأحوالها، وقد يتسرب إلى نفسه كثير من الضلال من حيث يدري ولا يدري. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا هذا الأمر ببيانه الذي هو من جوامع كلمة عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. هذا الحديث من الأحاديث الخمسين، وهي الأحاديث الرجبية، وقد شرحها ابن رجب جامعها رحمه الله تعالى، فهذا مما زاده على الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وشرح الخمسين كثير من أهل العلم، منهم هذا الشرح وهو فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين الشيخ العباد، قال: هذا الحديث أصل في التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة، والأخذ بها أي بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، قد دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. هذا من الأخذ بالأسباب، لأنه كان يمكن أن يدخل مكة حاشاه من غير عدة ولا سلاح ويقول أنا متوكل على الله والله ناصري، ولكن ما كذلك يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ أهبته ووضع المغفرة على رأسه وأخذ سلاحه وعدته. وقد أرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وما ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى في مطالع شرحه للقاعدة الأولى: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. حديث عمر يعني الذي ذكره ابن رجب: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل. حديث عمر رضي الله عنه هذا فيه الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، والأخذ بالأسباب فيما ذكر عن الطير لأنها تغدو خماصا أي خالية البطون لطلب الرزق، وتروح بطانا قد امتلأت حواصلها. ومع أخذ المرء بالأسباب لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله، ولا يهمل الأخذ بالأسباب، ثم يزعم مع إهماله للأخذ بالأسباب أنه متوكل. فالله قدر الأسباب وقدر المسببات. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. فالله تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلى أن قال: وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه جل وعلا، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه جل وعلا. فهذا الحديث العظيم من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع لنا الأصلين من وجوب التوكل على الله تبارك وتعالى ووجوب الأخذ بالأسباب. وسيأتي في كلام العلامة ابن رجب فيما شرح به هذا الحديث العظيم، سيأتي في كلامه قول السلف أن من ترك الأخذ بالأسباب فقد طعن في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأما من توكل على غير الله تبارك وتعالى فهذا من المشركين. فالتوكل على غير الله رب العالمين شرك بالله، وترك الأخذ بالأسباب طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التوكل عبادة من عبادات القلوب، والعبادات كلها ينبغي أن تصرف إلى الله رب العالمين. فمن صرف شيئا من العبادات الظاهرة أو الباطنة لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله رب العالمين. إذن من توكل على غير الله فقد أشرك، وأما من ادعى أنه متوكل على الله رب العالمين وترك الأسباب جملة فإن هذا يطعن في سنة الرسول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، ومع ذلك كان لا يدع الأسباب صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر كما أمر الله رب العالمين بالأخذ بالأسباب، كما سيأتي في شرح الحديث لابن رجب أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يريد ناقته، أتركها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ فقال: أعقلها وتوكل. فأمره بالأخذ بالأسباب مع التوكل على رب الأرباب. فالرجل يقول: أتركها، أترك الناقة بغير قيد متوكلا على الله رب العالمين فتشرد، فإذا أراد أن يجمعها بعد لم يجدها، فيقول: أتركها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ فقال: أعقلها وتوكل. فأمره بالأخذ بالأسباب مع التوكل على رب الأرباب. فمن ترك الأسباب فهو طاعن في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن توكل على غير الله رب العالمين فهذا قد أشرك بالله جل وعلا، لأن التوكل ينبغي أن يكون على الله رب العالمين وحده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.